بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى بتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب أداب الخلاء. قال من الصحاح: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: قلت: رواه الجماعة كلهم في الطهارة من حديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه. والغائط المنخفض من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، لأنه أستر ثم اتسع حتى صار يطلق على النجو نفسه. قال المصنف رحمه الله: هذا الحديث في الصحراء، أما في البنيان فلا بأس، لما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. قال رواه الشيخان والنسائي، وروى الترمذي وأبو داود ومالك معناه كلهم في الطهارة من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وأما النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط فقد اختلف العلماء فيه، فذهب الشافعي ومالك إلى تحريمه في الصحاري دون الأبنية جمعا بين الحديثين، والاستدبار كالاستقبال.
قال نهانا جمع بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب الأنصاري. أبي أيوب الأنصاري حديثه في النهي العام، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. ثم حديث ابن عمر لما ارتقى على بيت حفصة وجد النبي يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فذهب جماعة إلى الجمع بينهما على أنه يفرق بين البنيان والفضاء، فيحمل حديث أبي أيوب على الفضاء، وأنه لا يستقبل ولا يستدبر إذا كان في الخلاء والفضاء، أما إذا كان في البنيان فلا بأس بالاستقبال أو الاستدبار، وعليه يحمل حديث ابن عمر أنه كان في البنيان. وبعضهم ذهب إلى التفريق بين الاستقبال والاستدبار، ونأخذ بالمورد الخاص فقط، فالاستثناء ورد في ماذا؟ فورد في الاستقبال دون في الاستدبار دون الاستقبال، مستقبل الشام مستدبر الكعب. يبقى لو كان يستدبر الكعبة في البنيان هذا محل الرخصة فقط. وبعضهم رأى نسخ الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يستقبل الكعبة ببوله. والأقرب في هذا أنه يفرق بين البنيان وبين غيره، ولو اقتصر على الاستدبار فقط كان أولى وأحسن، ولو أن الإنسان جعل المرحاض بعيدا عن الكعبة استقبالا واستدبارا لكان أولى، لأن هذا المذهب هو المذهب الأحوط، وهو مذهب راوي الحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والتابعين. الأفضل أن الإنسان مع الإمكان حتى في البنيان أنه لا يستقبل ولا يستدبر، هذا هو الأفضل. فإن كان ولا بد استدبر فقط، فإن لم يتمكن وجعل المرحاض إلى يكون مستقبل القبلة في البنيان فنرجو أنه إن شاء الله لا يكون حرج في ذلك. ولو صح في ذلك حديث جابر لكان صالحا في نسخ هذا الأمر، لكن الله أعلم أن فيه مقال. شوف حديث جابر كده. نعم.
قال نهانا يعني رسول الله
صحيح نشوف كده صح يعني.
قال نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. قال قلت رواه مسلم في الطهارة.
تنتقل من باب إلى باب من باب إلى باب. سبحان الله، سبحان من أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوفيق العجيب وهذا التأييد العجيب الذي استوعب الأمة بكل هذه الأحكام سبحان الله مع قصر المدة. الأحكام أولا كانت في العهد المدني، العهد المكي ما فيه إلا التوحيد والأمر بالتوحيد، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، إلا الصلاة قد فرضت في آخر العهد المكي. وأما الأحكام هذه كلها كانت في العهد المدني، وما العهد المدني؟ 10 سنين أمر فيها نبي بالشرائع هذه كلها وعلم الأمة كل هذا، أدب، خلاء، حرب، سلم، نكاح، بيوع، حدود، عبادات، جهاد. سبحان الله سبحان الله. وهذا راجع لفضل الله أولا على نبيه، وثانيا يا إخواني لاستيعاب الأمة. النبي يضع في إناء صافي، النبي يضع في إناء صافي. شوف أنت الآن على المنبر وسط السلفيين زعموا، مو بوسط عموم الناس، وسط الناس الذين يزعمون أنهم طلبة علم وأنهم علماء، تبلغهم ما أجمعت عليه الأمة ومع ذلك يخالفونك فيه. شوف التناحر بين الجماعات وبين الطوائف وبين الفرق، تناحر حتى تقرر معنى. الآن أنت تقرر في الأمة أن تدعو الله فقط، فلا تدعو بدويا ولا حسينا، وإلى الآن الناس ينازعونك، الناس ينازعونك إلى الآن. هل يا ترى في بلدنا ما في قبر؟ فيه قبور، ما هو في قبر واحد بس، فقط في قبور مع دعوة إلى التوحيد. هل يا ترى الجماعات هذه التي تسمى بالجماعات السلفية ترجع إلى مثلا الإجماعات زي الإجماع في عدم الخروج على السلاطين ومنازعة السلاطين إذا كانوا مسلمين؟ هل يصدقونك في هذا؟ أبدا. الذي يقود المظاهرات والإضرابات وكذا هم أصحاب الجماعات والدعاء الذين يصعدون المنابر. أين أنتم من إجماع المسلمين؟ أين أنتم من هذه الإجماعات؟ تأويلات، تبريرات، تعليلات، تمريرات. لكن أمة الصحابة ما كانت هكذا، أمة الصحابة سمعنا وأطعنا. لهذا أنت تستطيع أن تبلغ الأحكام هذه في تلك المدة الوجيزة إذا كان هناك من يستوعب ويتلقى وينفذ ويطبق. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا الشيء أطبقوه مباشرة. يا أخي قبل أن يسمعوا، لما صلى الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الصلوات وفي وسطها خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة، خلع نعليه، فماذا صنع الصحابة؟ خلعوا نعالهم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على هذا؟ ما حملكم على ألا تخلعوا ولا ما حملكم على أن خلعتم؟ ما حملكم على أن خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني آنفا أن بهما أذن. ليه يا أخواني؟ لأن عندهم الأصل اللي هو ماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما سلم مضى ركعتين كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، سلموا معه وهبوا أن يكلموه حتى قام رجل وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ عند البخاري أنه جلس على المنبر يوما فخلع خاتما كان يلبسه من ذهب صلى الله عليه وسلم والقاه، فخلع الصحابة خواتيمهم. لما نزل تحريم الخمر أرسل النبي مناديا في الشارع بس، ألا إن الخمر قد حرمت. ما قالوا يلا اشرب اشرب يلا، احنا ما سمعنا، أغلق الباب يلا، أبدا. ولا قالوا طب احنا عندنا، طبعا عندنا تجارة، ده لسه شاري صفقة أمس بكذا وكذا وكذا، ما قالوا كذا. يحكي أنس ما في داخل البيت بقى. أنس يحكي ما في داخل البيت حينما كان يسقي أبا طلحة وأعماما له. قال فقام أبو طلحة مباشرة فعمد إلى جرة عند بعصا أو شمروخ أو كذا فكسرها. الصحابة أخرجوا ما في بيوتهم من خمر فأراقوه في شوارع المدينة حتى صار الناس يمشون في هذه. ولهذا استدلوا بهذا على أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. خاضوا فيها، خاضوا، ولكن تخيل أرض رملية أن يخوض الناس فيها في هذا الخمر، ما توقفوا لحظة واحدة ولا قالوا لعل هذا شوفوا مجنون هذا ولا شارب خمر، يمكن اللي بينادي لأن الخمر قد حرمت يمكن مجنون ولا خمار ولا كذا، أبدا. بل لم يكن هذا على لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منادي رسول الله، بل حتى فيما بينهم. وقد جاء أيضا في الصحيحين أن رجلا أتى أهل مسجد وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. هم يصلون يا أخواني إلى الجهة الخلفية هذه وما علموا بتحويل القبلة. فجاء رجل وقف على الباب فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. فماذا صنع الصحابة؟ دارهم كذلك. تعال بقى النهارده. لا لا لا، ده اجماع النووي يا سيدي. اقول لك بقى اجماع النووي يقول: واما قتلهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فزقتهم ظالمين. يقول لك لا، اصل الاجماع ده اذا كان بالسيف، اصل الاجماع ده اذا كان الظلم خاص، انما اذا كان الظلم عام لا 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 لا. كيف يعني؟ من الذي فصل لك هذا؟ انت شيطانك الذي فصل لك هذا؟ من الذي قال هذا لك هذا؟ واصبح الان زي اللي يطلع زي اللي خرج الان لك في فرق بين العزل والانعزال. طيب المنازعة مش موجودة؟ قوم قاموا على امام فعزلوه، يقال ما في اشكال اذا كان اهل حلوا العقد او هذا لا اشكال، انما الاشكال في انه ينعزل. لا، هو ما ينعزل، ما ينعزل بالفسق، لكن لو رأى واهل حلوا العقد عزله فعزلوه فليس هناك اشكال. طيب من الذي يعزل؟ اهل حلوا العقد ولا الامام؟ الامام هو الذي يعزل يا اخواني، اهل حلوا العقد ولا العقد هو الذين يعزلون الامام؟ طب هات لي نص واحدا في السنة ان الامام يعزله اهل حلوا العقد. فين هو هذا؟ فين هو هذا؟ او كلما راق لاهل حلوا العقد عزل رجل قالوا يلا يلا نعزل هذا الرجل؟ ده من خرج على امام وامركم جميعا فاضربوا عنق الاخر، اي واحد يخرج سواء خرج عليه سواء خرج ليعزله او خرج كذا، كل هذا طالما انك ستنحي الامام فانه لابد ان تقاتل، فيقاتل اهل حل والعقد، يقاتل اذا خرج لعزل سلطان فانه فئه باغيه. لكن اهل الحل والعقد يعينون اذا لم يكن المسلمين سلطان فيعينون رجلا، اما رجل موجود امام موجود هذا ما قاله الا من ينتسب الى المنهج السلفي للاسف الشديد، لبسوا على الناس. اليوم الجديد في المذهب السلفي، احدث صيحة في المنهج السلفي 2016 و15 في المنهج السلفي صيحات يا اخواني تخرج، قلبوا الموازين. عزل عزل ايه؟ اهل حل وعقد يزلوا، فين اللي يعزلوا هذا؟ فين النصوص اللي تقول انه النصوص كلها قاضيه نسمع ونطيع، وانه اذا خرج واحد على سلطان يقول لك اصل في فقر يخرج العزل. يعني ايه فقر يخرج العزل؟ يعني مش فاهم، يعني نعزله جائز، نخرج عليه لنعزله نرميه في الزباله؟ هذا غير جائز. ما هو كله عزل له، كله تنحيه له، كله منازعة له، كله خلع عزل خروج، المهم سماه كما تسميه. فكيف هذا؟ ولكن يحدثون هذه الأشياء يا إخوان ويشتبهون على المسلمين ويشبهون ويلبسون. نعم، فالصحابة ما كانوا كذلك رضي الله عنهم، لما كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. فدارهم كذلك، تخيل صلاة واحدة صلاها المسلمون الى قبلتين في اول الصلاة الى بيت المقدس وختموا الصلاة الى الكعبة. سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. من هنا كانت كل هذه الاحكام في هذه الفترة الوجيزة، لان النفس اذا كانت تقبل الحق فلا اشكال عندها الا ان تسمع به. فممكن ان تقوم انت الان باحكام الصلاة، احكام الوضوء خلاص عرفوه الناس اليوم، غدا احكام الصيام عرفها الناس، بعد غد ذا تخلص اركان الاسلام في اسبوع، ده على التفصيل والصفه وكذا. ادي اركان الاسلام الخمسه، اركان الايمان السته مجمل اعتقادات، اعتقد ان الله واعتقد كذا كذا الى اخره، فانك تعلم خلاها في اسبوع ايضا، ادي اسبوعين، واحكام الجهاد واحكام البيوع والشراء وكذا وكذا كذا الى اخره. وقل للناس عموما لا يقدمن احد على امر حتى يسال فيه، فإذا ألم بالإنسان أمر تعلم أنه لا يفعل حتى يسأل، حتى يسأل. كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم أولا، وإلا ليس بلازم أن يكون المجتمع كله علماء في لحظة واحدة، لكن عالم ومتعلم. الواجب على المجتمع ولا عضو للثالث أن يكون إما عالما تعلم وعلم أو متعلم يسأل، هذا الواجب، هذا الذي لا ينبغي تأخير البيان عنه. فأنت لست بعالم لكن اسأل العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإما عالم تعمل وإما لست بعالم فتسأل، وبهذا نستريح. الرجل العام اللي خارج المسجد هذا الذي لا يحضر الدروس إذا أراد الآن أن يبيع أرضا أن يقسم ميراثا، قال يا شيخ تعالى أنا الآن أمي ماتت أمس وتركت أبي وأنا وأخت لي، ورث لنا يا شيخ. خلاص في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة، أبوك له ربع ما تركت أمك لأن في فرع وارث، وأنت وأختك باقي التركة للذكر من أصحاب الأنثيين، يلا روح امضي. ما هو بلازم يدرس المسألة هذه ولا الحميرية، ولا هو ما له دخل بحميرية ولا بأكدرية ولا بشيء من هذا، هو يسأل العالم والعالم يقول له 7 × 8 × 5 × 4 هذا ربع هذا ثلث هذا سدس، يلا توكل على الله. يبقى المجتمع المسلم إما عالم يعلم أو متعلم يسأل. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الفارق يا إخواني بيننا وبين الصحابة، سمعنا وأطعنا. نعم.
قال نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
يعني آداب الخلاء في هذا الحديث: 1 ألا تستقبل القبلة بغائط أو بول، 2 ألا تستنجي باليمين، 3 ألا تستنجي بأقل من 3 أحجار إذا كنت ستستنجي بالأحجار، 4 لا تستنجي برجيع أو عظم، رجيع دابة يعني أو عظم. انتهت. في أداب قضاء حاجة غير كده، الدخول القبلة لا تتوجه إلى القبلة ببول أو غائط، اليد التي تستعمل في إزالة الخارج اليسرى وليست اليمنى، إذا كنت ستستنجي بأحجار وستستجمر بأحجار فالأقل من 3، إذا كنت ستستنجي بأحجار فلتكن الأحجار ولا تكن بشيء معظم كأوراق كتب أهل العلم أو كذا، أو بشيء خاص نهى عنه نبيه وهو العظم ورجيع الدابة. أما رجيع الدابة فذا عرف لدواب الجن، وأما العظم فإنه يعود أوفر ما كان لحما لإخواننا من الجن إن سمي الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال قلت رواه مسلم في الطهارة من حديث سلمان الفارسي ولم يخرجه البخاري. والنهي عن الاستنجاء باليمين نهي تنزيه عند جماهير العلماء خلافا للظاهرية، والرجيع الروث، ونبه به صلى الله عليه وسلم على كل نجس في معناه، وكذلك العظم لأنه طعام الجن وكل مطعوم كذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث.
الرجيع أيضا في علة أخرى أنه نجس إذا كان من غير مأكول اللحم كالحمر أو كذا، كما جاء في حديث ابن مسعود فإنها ركس، لما أخذ النبي الحجرين وألقى الروث وقال إنها ركس. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال قلت رواه الجماعة كلهم في الطهارة من حديث أنس. والخبث بضم الباء جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما.
هذا في الأدب أنك إذا دخلت الخلاء تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. الخبث مطلق عام يشمل ما كان من الجن وغيره، وأما الخبث فهذا جمع خبيث وهي ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فتكون رواية الخبث بالإسكان أعم لأنها تعم كل خبث سواء من الشياطين أو من غيره. وورد في بعض طرق التسمية: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويكون هذا قبل الدخول إذا أراد أحدكم أن يدخل، فيكون هذا قبل الدخول ويدخل بالرجل اليسرى. نعم.
مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ويروى لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال قلت رواه الجماعة كلهم في الطهارة إلا النسائية فإنه ذكره في التفسير والجنائز وذكره البخاري أيضا في الجنائز وفي باب النميمة من الكبائر من كتاب الأدب. قال عبد الحق وليس في شيء من طرقه يعني طرق البخاري يستنزه. وقد أخرج الحديث ابن حبان وفهم منه أن الرطب يسبح ما دام رطبا فترجم على الحديث بذكر الخبر الدال على أن الأشياء الجامدة التي لا روح فيها تسبح ما دامت رطبة وهذا مخالف لما ذهب إليه الخطابي فإنه قال هذا من بركة أثره صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما وكأنه جعل صلى الله عليه وسلم مدة النداوة فيهما حدا لما وقعت فيه المسألة من تخفيف العذاب عنهما. قال وليس ذلك من أجل أن في الرطب معنى ليس في اليابس ومعنى يستنزه لا يبعد ويتحفظ ومعنى يستتر يجوز أن يكون لا يبالي بكشف عورته وهو ما فهمه البغوي ويجوز أن يريد ألا يجعل بينه وبين بوله حجابا توفيقا بين المعنيين وهو أولى. قوله وما
المعنيين على حدة منهي عنه ألا يستنزه ويتنظف من البول هذا منهي عنه وأن يراه الناس أيضا وهو يتبول هذا منهي عنه إذا كان في كشف العور. أما إذا راه الناس يتبول ولا كشف العورة مجرد الرؤية لظهره مثلا فهذه مباحة بل قد وقعت للرسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث حذيفة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهينا إلى صباطة قوم فبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهو عند عقبه ولهذا قالوا في البول يلزم إخفاء العورة لكن لا يلزم الإبعاد بخلاف الغائط فيلزم أن يبتعد لأنه لا يتسنى له ذلك إلا بكشف عورته كاملة فإنه يبتعد حتى لا ترى له عورة. أما البول يتمكن أن يتبول ولا أحد يرى عورته ولو كان الناس يرون شخصه. نعم.
قوله وما يعذبان في كبير يحتمل أن يريد التنزه أمر سهل فعله لا أمر سهل فعله وكذلك النميمة لا يعظم أمرها على الإنسان إذ مكنه أن يحفظ لسانه من غير مؤنة ويحتمل أن يريد ليس بكبير عندكم لا تعدونه كبيرا
وإن تعدونه كبيرا وكان في نفس الأمر كبير يعني الناس للتساهل فلم يعد عندهم التنزه من بول كبيرا ولا النميمة هذه كبيرة وهي القال بين الناس تفسد بين الناس وتوقع العداوة وهو نقل الحديث من هذا إلى ذاك على وجه الإفساد والأصل أن الإنسان لا ينقل الحديث على وجه الإفساد بل أصل أن الإنسان له أن يوري من أجل الإصلاح لا أنه يصدق من أجل الإفساد فضلا عن يكذب من أجل الإفساد. يعني أنت سمعت كلمة في أخيك أو كذا من آخر قال لحظة غضب أو شيء لا تبلغها حتى ولو كنت صادقا إن بلغت لأنك تفسد بين الناس تفسد بين الناس وهذه الكلمة قد تفسد فسادا عريضا عظيما بل إنك تقول له أخوك والله يحبك ده ما شاء الله لما ذكرت والله قدرك وأثنى عليك اليوم أي شيء تتخذ كلمة فتجوف فيها من أجل أن تفهم أخاك أنه إنما من أجل أن تصلح بينه وبين أخيه. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. نعم.
كيف هو مجرد النقل مو بلازم النية مجرد ينقل يقول انت احمد اليوم قال الاخ فلان هذا اخ مستهتر الاخ فلان هذا اخ وكذا خد بالك فهذا ايضا لا ينبغي ان تنقل حيث حتى ولو لم يكن عندك نية الافساد الا شيء يحصل به الاصلاح كان تأخذ حذرك من هذا الانسان او يكون انسان له يعني حال مفسد من أن يكون من أهل بدع أهل أهواء واحد عمال ينخر في وسط الإخوة انتبههم ده كذا. ده في كلام للنووي بيقول مش عارف ايه في مسألة العزل دي، تخلي بالكم يعني ده في كلام طويل جدا، ده خلي بالكم ده في كلام في مسألة الايمان مش عارف ايه، ده على طول ده لابد يعلم خبره هذا، لان ده سوسة، هذا سوسة الان ينخر على المدى البعيد يسقط البنيان بسبب اللي عنده شيء ما يعمل عمل السوسة هذه، يرفع يده ويتكلم إن كان علما قبل وإن كان شبهة أجيب عنها. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان؟ وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قلت رواه مسلم وأبو داود كلاهما في الطهارة ولم يخرجه البخاري. اللاعنين الأمرين الجالبين للعن الباعثين للناس عليه، لأن من فعلهما يلعن ويسب، فلما كان سببا للعن أسند إليهما الفعل. وقيل لاعن بمعنى ملعون، كما قيل سر كاتم، كما قيل سر كاتم بمعنى مكتوم. والتخلي الجلوس للحاجة، وعبر عنه بذلك لأنه لا يكون إلا خاليا.
العجيب في حديث الماضي حديث ابن عباس أنهما لا يعذبان ومعذبان في كبير، ثم دعا النبي بجريدة رطب وغرزة. العجيب أن الناس تهتم جدا بالجريد وزرع شيء رطب عند القبور، ولا يهتمون بسبب عذاب القبر هنا، وهو النميمة وعدم التنزه من البول. لو أن الإنسان اهتم بترك هذا كان أفضل أن يهتم بالجريدة، لأن الجريدة هذه ما تصنع لك شيئا، إنما هذا كان في قبرين علمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل فيكون خاصا بهما. فأنت لا تشتغل بالجريدة، لماذا تشتغل بالجريدة؟ اشتغل بإزالة السبب أصلا، بعدم وجود السبب الذي تحتاج أنت إلى أي شيء بعد ذلك لإزالته. فالناس لا إشكال عندهم في النميمة، ولا إشكال عندهم في عدم التنزه من البول، المهم يحرص على شيء رطب أخضر يزرع عند القبر. طيب اترك السبب، اهتم بهذا السبب، لا تمشي بالنميمة، بل أصلح بين الناس وتطهر. نعم نعم. أي نعم، لأن ما أحد يطلع على أن هذا يعذب إلا بوحي، والوحي انقطع، فكانوا يقول هذا يعذب. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال قلت رواه الجماعة كلهم في الطهارة من حديث أبي قتادة يرفعه، واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي. قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال قلت رواه الشيخان في الطهارة من حديث أبي هريرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء
لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. فعندنا نهيان يا أخوان، نهي أن يمس الذكر بيمينه ولو لم يتمسح، ونهي أن يتمسح باليمين. هذا يتمسح باليمين مع الملامسة، لكن لو أنه تمسح باليمين ممسكا حجرا واستعمل اليمين واستعمل باليمين الأولى لا يفعل ذلك، لكن لو فعل ذلك عند حاجة أو شيء لا شيء عليه، فلا يمسن ذكره بيمينه ولو لم يكن متمسحا به. فالنهي عن الأمرين، لكن النهي هنا كما عليه الجماهير نهي تنزيه. نعم اي نعم. واذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، لا يتنفس في الاناء، لكن السنة ان يتنفس خلال شربه من الاناء، فيشرب على ثلاث مرات يتنفس بين كل مرة اخرى، لكن لا يتنفس في الاناء في داخل الاناء. فالنفخ والتنفس في الإناء هذا غير مسنون. نعم الصرف هذا باب أداب، باب أداب وإرشاد وتوجيه. نعم. ما نقول هو هنا ورد أمرين. عام. نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. قال قلت رواه الشيخان في الطهارة من حديث أنس. والإداوة بكسر الهمزة الإناء الصغير من جلد يتخذ للماء، والعنزة قدر نصف الرمح أو أكثر منه قليلا، وفيها سنان مثل سنان الرمح.
نعم.
قال من الحسان.
يكفي. هذا السؤال: أيهما أعظم في الأجر بالنسبة للمرأة، حضور الدرس في المسجد أم سماعه في البيت مباشرا، إن كانت استفادتها في البيت أكثر من حيث توافر ما لا يمكن توافره في المسجد، أو وجود بعض الصور في المسجد كالكلام أو كذا؟ الأنفع للمرأة، الأنفع للمرأة تحرص على الأنفع، إن كان أنفع البيت حرصت على أن يكون ذلك في بيتها، كان الأنفع في البيت تحرص عليه، ممكن أنفع في المسجد على حسب كل حال كل واحدة، ممكن تكون في البيت أنفع لها أسطر لها، ثم إنها تستطيع يعني أن أو يتوفر لها من يتوفر في المسجد وكذا، هذا أفضل وأوفق وأقرب إلى السنة، لأنه إذا كانت الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، فيكون أيضا سمعوها للدرس في البيت هذا أفضل من المسجد. لكن قد لا تقوى هي على المتابعة في البيت، بمعنى انقطع البث هذا واحد، أو نامت، لأن الإنسان ربما إذا كان وحده يعني في البيت دخل عليه النوم، بخلاف ما لو كان في المسجد، فكل أضر بنفسه، فالأخت تفعل الأنفع والأفضل، لكن في المسجد كما قلنا قد يكون هذا أنشط، قد يكون أدعى كذا، ثم حضور المجلس نفسه فإن فيه الفضل، فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتلون رسوله في بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، لكن على كل أخت أدرى بنفسها في هذا. ولا ينبغي لأخت إذا حضرت أن تحضر وتتكلم وتفسد على أخواتها، بل تحضر تنتفع وتهيئ الجو لأخواتها، أما أن تحضر تتكلم وتفسد على أخواتها الدرس أو كذا، فهذا لا شك أنه من الحرمان لها ولأخواتها، لأن الملتقى ليس ملتقى تعارف ولا ملتقى مسايرة وثمر، إنما الملتقى ملتقى تعلم، فإذا كانت الأخت ستنتفع وتترك الأخوات تنتفع يبقى جزاء الله خيرا تأتي، وإلا فمكوثها في البيت أفضل وأحسن. نعم. هذا سؤال حقيقة مهم أيضا: إذا كان هناك من درس في معهد أحد المبتدعة وكان عليه مال الاشتراك في ذلك المعهد، فهل يسدده أم لا؟ يعني اشتركت في معهد ثم عرفت أن هذا المعهد المبتدعة أو كذا، المهم تركت المعهد وعليها رسوم في هذا المعهد، فيا ترى هل تدفع هذا المال أم لا تدفعه؟ لأن الآن صار فيه جهتان: جهة عمل أدي لها وهذا العمل بأجر، ربما تفرغ موظف ولا تفرغ مدرس ولا مدرسة لهذا الأمر فصار عملا، يبقى ده من باب إجارة، فهذه إجارة، والإجارة عند اليهود عند النصران عند كذا، استأجرت يهوديا أو نصرانيا فضلا عن مبتدع فإنك تعطيه أجره. وجانب آخر وهو أن هذا المال سيرجع إلى معهد أهل بدع، والأصل أنك لا تساهم في ذلك، وأنه وجب إسقاطه مش وجب إقامته، هذه محل نظر حقيقة وبحث. والذي نعم.
هذه الرسوم قبل الاختبارات، قبل الدراسة، قبل الشهادة.
لا سيبك من دراسة وشهادة، يعني ايه شهادة؟ ما هي تعود الى المعهد عموما، يجمعها المسألة الثانية اللي هي المعهد نفسه، شأن المعهد بيقوم على هذه الأموال. الذي أرى والله تعالى أعلم، يعني يظهر لي ظهورا سريعا في هذا، أن الأمر إذا تعلق بالشخص ذاته، بالشخص ذاته، أن المال هذا سوف أسدده للشخص نفسه فأخذه في جيبه نتيجة عمل قام به، فإنها تعطي الأجر لصاحبته مع تحذيرها من البدعة، لأن هذا عمل قامت به، طالما أن العمل الذي قام به مباح في نفسه. يعني هم مبتدعة أصحاب خروج ومزارة وصلاة، لكن هم علموها التجويد. العمل نفسه هذا مباح ولا لا؟ غير مباح؟ مباح، فتعطيها الأجرة على عملها هذا مع تحذيرها من البدعة. وأما إذا كان المال سيعود إلى المعهد نفسه، ينفق منه على المعهد كبناء، ينفق منه على المعهد كإعداد، ينفق منه على المعهد كأوراق وكذا، المهم يعود إلى المعهد، فلا تدفعه له، لأن هنا الواجب إسقاطه، ليس الواجب إقامته، الواجب إسقاطه. يبقى هنا تفصيل، إذا كان المال سيعود أو يدخل جيب هذا المبتدع، والعمل في نفسه مباح، في نفسه مباح الذي قام به، وإلا العمل إذا كان محرما فليس له أجر، محرم ما له أجر، فحينئذ تعطيه المال، ولعل هذا يكون باب دعوة، أي مع علم أنك مبتدع لكن خذ هذا الأجر، علمتها قراءة، كتابة، حساب، تجويد، أي شيء من هذا الأمر من أمور مباحة، فتعطيها مع تحذيرها من البدعة، تقول لها اتق الله وتركي بدعتك وتركي العمل في هذا المعهد وغير ذلك، يبقى قامت بالأمرين، قامت بالأمرين، لأن المسلم ولو كان مبتدعا له حق في المال، ولو كان مبتدعا له حق في المال. إذا قام بعمل، أنا لو استأجرت بنى لي واتضح لي وأنا بتكلم أثناء اليوم معاه أن هذا رجل مبتدع، ده رجل حزبي، ده رجل ثورجي، ده رجل داعشي مثلا، هنا أخذ حقه في البناء؟ لا، أقول بس وقف، تبنيت بك ب50 جنيه، خذ 50 جنيه، اتق الله وكذا. يبقى هذا على عمل، والعمل هذا مباح، فيتقاضى الراتب مبتدعا كان أو غير مبتدع. ما هم المهم اللي مبتدع يبقى حلال المال؟ ما عندنا مبتدع حلال المال أبدا، لكن إذا كان الأمر يعود إلى إقامة هذا البنيان كمسجد ستمارس فيه بدع، كمعهد يمارس بدع ويقوى بنيان وكذا وكذا، لا، لا يعود الأمر إلى ذلك، لأنه لا يعود إلى حق خاص، يعود إلى حق عام، هذا الحق العام فيه إفساد للمسلمين، فلا أشارك بمالي في هذا الحق العام. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم. نعم. يعني كيف معاهد خاصة وعامة؟ والمعاهد الخاصة ما يقام فيها بدع؟ نعم.